سماحة الشيخ في قراءة للمشهد السياسي البحريني والواقع المجتمعي لأبناء هذا الشعب الذي رفع شعار العدالة والديمقراطية وواصل مسيرته النضالية طوال السنوات الماضية، حيث كان على استعداد تام لتقديم الغالي والنفيس من أجل مستقبل أفضل يستبدل فيه النظام الاستبدادي والشمولي بنظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة للجميع ويحترم كافة الأطياف، وصولا إلى تحقيق استقرار سياسي وازدهار اقتصادي ينعكس على كل مفاصل الحياة. أيها الإخوة الكرام، رغم سياسة تضييق الخناق ورغم معركة كسر العظم التي قادها النظام ضد النشطاء السياسيين في هذا البلد، إلا أن هذا الشعب ما يزال يسطر أروع أمثلة الصمود، مؤمنا بالله وبجهود المناضلين الذين يلعبون دورا استراتيجيا ومحوريا في رسم بحرين المستقبل التي تزدحم اليوم ملفاتها وللأسف الشديد بقضايا الفساد والسرقة والاستبداد. حول رؤى المعارضة وتطلعاتها وآفاق عملها نستمع الآن لسماحة الشيخ علي سلمان، وباب المداخلات سوف يكون مفتوحا بعد الكلمة.
أعوذ بالله من الشيطان العوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم هذا الشهر الكريم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه ونيل غفران الله سبحانه وتعالى. هذه الآفاق التي طرحها الأستاذ مجتبى عليكم، أنا علي مقدمة قصيرة وبعدين الحوار هو اللي تأخذون إلى المكان الذي تريدون. لهذه المقدمة خطرت في بالي هذه الأفكار تحت عنوان حسن الخلق. هذا العنوان الإسلامي الأصيل نحتاجه في عملنا في الشأن العام وفي عملنا السياسي، كما يحتاجه الإنسان في حياته الفردية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يقيم الإنسان عندما يسأل عنا في تقييمنا الاجتماعي، في تقييمنا الديني، شنو هذا أخلاق الرجال؟ يقولون والله هذا خوش، عنده خوش أخلاق، إنسان خلوق مؤدب. الحراك السياسي أيضا يمكن وصفه بحسن الخلق ويمكن وصفه بنقيض أو مضاد حسن الخلق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معالم هذا العنوان، وهذه تأمل بسيط، إنما بعث لو تمم مكارم الأخلاق، وهو في خاتمة الرسالات السماوية، هذه الرسالة التي سيختم بها اتصال السماء بالأرض، وهذا أحد عناوينها الكبيرة مسبوقة بأداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فراح تكون في تفاصيل كثيرة في هذه الرسالة في أصولها وفروعها، تهدف إلى أن تكمل أخلاق الإنسان، تزكي نفس الإنسان وأخلاق الإنسان. وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك جدال فض، هناك جدال خشن، وهناك جدال بالتي هي أحسن. مأمورين باتباع الجدال بالتي هي أحسن. من أبرز صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق أمين، صادق الأمين. قبل الدعوة وأثناء الدعوة. الصادق الأمين صفة أساسية من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب، هذا هو صاحب الدعوة. فظ غليظ القلب مع أصحابه، فظ غليظ القلب مع أعدائه. إذا كنت فظ ما تستقطب الناس إلى دعوتك، تنفر الناس من دعوتك. في إمكانية أن تكون هناك دعوة حق أكبر من الدعوة التي يحملها رسول الله؟ ما في. زين ليش لازم تجادلهم بالتي أحسن؟ وليش ما تكون، وليش تكون يعني رقيق القلب معهم؟ ولماذا تكونون رحماء بينكم وتنفون سمة الشدة؟ هذه بعد خصوصية إلى جماعة المؤمنين، جماعة المسلمين. يبعث الله سبحانه وتعالى إلى أحد النماذج الشاذة في المسير الإنساني، من يدعي الألوهية. من يدعي الألوهية يعني ارتكب شيئا عظيما شديد يعني الإغضاب لله سبحانه وتعالى. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعني يقول لك تدرك فيه إن شاء الله الرحمة، إلا يجي الإنسان يوم القيامة كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا مو كافر، هذا يقول لك أنا ربكم الأعلى. منه قال لك إن في رب غيري؟ يا همان وقد لي على الطين، أنا أشوف هذا وين اللي يدعيه؟ أنا ربكم، ليش تطلعون من عبوديتي؟ يقول لي قول له قولا لينا. إلى من هو؟ إلى من يدعي الربوبية، قولوا له قولا لينا. وجاء في الأثر أنه ما وضع الرفق في شيء إلا زانه. حسن الخلق طريق، كما ورد في إشارة لو كنت فظا. حسن الخلق طريق لقبول دعوتنا. نحن نحمل دعوة إصلاح، نحمل دعوة خير إلى هذا المجتمع. كيف نوصل هذه الدعوة؟ بالشتيمة، بالسباب، ولا بالكلمة الطيبة، وبحمل الخير في قلوبنا إلى الآخرين؟ حمل فكرة الانتقام أو حمل فكرة الخير؟ أيهما أمضى لتحقيق أهدافنا؟ تمتلئ قلوبنا بالغضب ورغبة الانتقام ومجاراة السيء بمثله ومجاراة المكيدة بمثلها، أو لا تمتلئ قلوبنا بحب الخير للخصم؟ خصم، أول شيء الخصم. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لأصحابه عندما وجد فيهم من يريد أن يجاري أهل الشام سبيبة بسبيبة وشتيمة بشتيمة، قال لهم لا تكونوا سبابين. إذا عندكم يعني خلق وتحاججون وترددون، اذكروا المعايب، اذكروا الأمور السلبية حتى تتعظون ويتعظون. مو اذكروا فقط الأمور السلبية، قل وادعوا لهم بالهداية. انتقل، لا تسبون، لا تسبون. إذا بتتكلمون، بتجادلون، بتتكلمون عن شو اسمه، اذكروا معايبهم الأساسية، ولا تنسوا أن تدعوا لهم بالخير. منو دلين؟ هذين اللي قاعدين يحاربون في صفين، الذين يمرقون عن الدين، يتعاطى معهم بهذه الروحية. الرفق، حسن الخلق، الكلمة الطيبة، الأخلاق ليست عملية ثانوية وليست عملية هامشية يمكن أن نتبعها أو يمكن أن لا نتبعها، وبعد ذلك يمكن أن نوصف أنفسنا بأن نحن الحركة الفلانية الإسلامية. ولو ما كنا عندنا حركة إسلامية بعد كنا مأمورين بحسن الخلق. فإذا بعد زينا أنفسنا وضعنا إلى نفسنا هذا العنوان، صار هذا العنوان يطوقنا في أساليبنا. قدر الحول القلب وجه الحيلة، ودونها حاجز من ورع الله. ما عندهم هذا الحاجز يحاولون يقتنصون هذه الفرصة السياسية بالمكيدة، بالكذب، بالخداع، بالتشويش. أنت إذا كنت منتمي لهذه المدرسة، لا، الإيمان قيد الفتك، وغيرها من المعالم اللي وضعوها من سبقنا من أئمة وأنبياء وصالحين. نحن نحمل دعوة تمتد وترتبط بهؤلاء، لذا حسن الخلق والكلمة الطيبة وحمل الخير في قلب الإنسان وهو يحاول عملية التغيير والإصلاح ضرورية. لا يعني حسن الخلق أيها الأحبة السذاجة، ولا يعني حسن الخلق التنازل عن حقوقك. قل والله هذا حسن خلق، لا مو حسن خلق، هذه سذاجة وهذا تفريط في حقك. لله سبحانه وتعالى يرضى أن تكون ساذجا يستغلك الآخرون، ولله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه بحسن الخلق وأمر الصالحين باتباعهم أوكل لهم أن يتنازلوا عن حقوقهم وعن دعوتهم. تعبد ربنا يوم نعبد ربك يوم، وطروحات تميع للرسالة لا، طروحات تميع للمطالب لا، كلمة طيبة كلمة طيبة، ولكنها كلمة طيبة متمسكة بحق الإنسان، بحقي كمواطن، بحقوقنا كشعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. والآن الأفق مفتوح إلى حوارنا أيها الأحبة في مختلف النقاط والأبعاد.
المجال مفتوح للأخوان لمن كان لديه أي سؤال لسماحة الأمين العام أو مداخلة أو هاجس لديه أو يعني رؤية يود أن يشاركها. المجال مفتوح للأخوان، يعني من لديه أي استفسار أو سؤال.
أخوة إذا ما وزعوا أوراقي وزعون، والأسئلة الشفهية مرحب بها.
دخل ولا يعني
لا. يلا تعيد السؤال حتى يسمعونه، لأن إجابة جت بعد إجابة شعبية مثل السؤال.
بالنسبة للانتخابات هذه اللي جاية البرلمان، بدشون أو شلون؟
كان السؤال يقول هل البرلمان بدشون أو ما بدشونه، والجواب هل البرلمان ما بندش. نحتاج إلى عملية إصلاح جذري حقيقي تنقل هذه الصور المفرغة إلى صور حقيقية يتمكن من خلالها الناس إذا دخلوا في البرلمان أن يشرعون. هذا البرلمان الحالي لا يتيح للشعب أن يشرع، سيطر عليه بالتعيين، ويحتاج أن هذا البرلمان يفرز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحكومة. فإذا تمت إصلاحات جذرية ستكون المشاركة منطقية. أما هذا الواقع القائم أعتقد أن احنا يعني أدينا الواجب اللي علينا، شاركنا في 2002 وشاركنا في 2006، وبينا إلى العالم وإلى أن هذه الصيغة هي صيغة يعني إفراز مشاكل وليست صيغة خلق حلول لهذا الوطن.
شكرا. تفضل. أخوان يعني إذا جهزون أوراق جيد تفضل. تفضل.
عليك السلام سيدنا، حياك الله. السيد يقول سؤال عام، ما هو برنامجكم السياسي؟ يعني موجه إلى مثل القوى السياسية المعارضة. اليوم هناك نقطة نضال مركزية. شو ما هو برنامج سياسي إلى الشعب الجزائري وهو تحت الاستعمار الفرنسي؟ برنامج السياسي يتمحور في نقطة إنهاء الاستعمار، تحقيق الاستقلال.
عفوا شيخنا، مضطر قاطعكم. رحم الله من ذكر القائمة فقام. تفضلوا أخوان الأمام. الحديث حول نقطة النضال المركزية والتجربة الجزائرية في هذا الموضوع. نرجو الأخوان الالتزام بالهدوء. بارك الله فيكم.
التجربة الجزائرية كنموذج على تجارب الشعوب المناضلة من أجل إنهاء الاستعمار، ليست الجزائر فقط، كل الشعوب التي ناضلت في منطقة مركزية، نضال الجنوب الأفريقيين إلى منطقة مركزية، إنهاء التمييز العنصري من أجل إحقاق المساواة، نضال السود في أمريكا، إنهاء التمييز بين السود والبيض، مركزية نضال هذا الشعب لإنهاء الاستبداد والاحتكار السياسي إلى السلطة المتمثل في أسرة تتولى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعيدا عن الإرادة الشعبية. هذا مركز النضال، هذا هو مركز النضال الذي تختلف الآن تفاصيل هنا تفاصيل هناك، برامج هنا برامج هناك، بس هذه مركز النضال الذي يوحد أو يوجه نضالنا، ويمكن أن يعبر عنا. حتى ما ندخل في موضوع كأننا بندخل إحنا انتخابات ونسأل عن برنامج وتفاصيل برنامج، وكأننا حين إحنا في مرحلة إدارة الدولة. الآن الجهد الشعبي يتركز في هذه النقطة، إنهاء الاستبداد وخلق الديمقراطية بديلا عنها، من أجل أن يتمكن الشعب من ممارسة دورة في إدارة الدولة.
هناك مداخلة للأستاذ فهمي عبد الصاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. من الجيد أن تكون هكذا لقاءات في هذه المناطق. سماحة الشيخ، في خضم المتغيرات الأقليمية التي تحيط أو تعصف بنا في المنطقة، وفي خضم التعنت السلطوي في هذا البلد، طرحتم وثيقة المنامة، ولا زالت السلطة تصر على أن تدخلوا الانتخابات في المرحلة القادمة، فهل هنالك خطة بديلة أو موازية فيما لو تم تجنيب وثيقة المنامة، أي المشروع السياسي الذي تفضلتم به؟ فهل هنالك خطة بديلة، خاصة إذا قررت جمعيات المعارضة وفي مقدمتها الوفاق أن لن تدخل الانتخابات القادمة؟ فأمامنا درب عسير في خضم المتغيرات المحيطة الأقليمية. شكرا شيخ.
شكرا
حبيبي فهمي. المتغيرات الأقليمية التي تحيط بالبحرين، وهي تغيرات عاصفة من غير المتوقع أن تكون سلبية على طبيعة مطالب شعب البحرين، يعني ستصب هذه التغييرات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، تصب لصالح مطالب شعب البحرين وفي تسريع تحقيق هذه المطالب. هذا لا ينفي الشق الثاني من السؤال، ما هو يعني البرنامج أو الرؤية التي تتحرك فيها المعارضة في ظل هذه الأوضاع؟ وربط ذلك بموضوع الانتخابات. نعتقد أن موضوع الانتخابات هو مجرد نقطة من ضمن نقاط مرت فيها هذه الثورة وهذه الانتفاضة. منعطف من المنعطفات، مثل ما مرينا بالانتخابات التكميلية. ستكون هذه النقطة فيها معركة واضحة. النظام يحاول أن يقول عبر هذه الانتخابات بأن البحرين تجاوزت مرحلة الثورة والأزمة السياسية، وأن الأمور كما يجب، ولا تطالبنا أيها المجتمع الدولي بإصلاح ولا حوار. وستكون في هذا المنعطف وظيفة القوى الشعبية المختلفة أن تقول البحرين تعيش أزمة سياسية تحتاج إلى إصلاح، وهذه الانتخابات ليست جزءا من هذا الإصلاح ولا جزءا من هذا الحل، ما لم يكن هناك تغييرات جذرية قبل هذه النقطة. لذا هذا البرنامج الذي استمر الآن فيه شعب البحرين ومن ضمن القوى السياسية 3 سنوات وأشهر، هو البرنامج الذي سيستمر في محطة الانتخابات وفي محطة ما بعد الانتخابات. نعم، الانتخابات لأنها تسلط الضوء على حدث معين، تشوف يصير شد وجذب على هذه النقطة. الحركة أوسع من فكرة الانتخابات. الانتفاضة الموجودة، الحراك الشعبي الموجود، أوسع بكثير من فكرة انتخابات وعدم انتخابات. هو حراك يطالب بإصلاح شامل. هذه الانتخابات لا تمثل جزء من هذا الإصلاح.
سماحة الشيخ، وردت عدة أسئلة، غالبية الأسئلة يدور حول محور واحد، لن أقرأ الأسئلة. المحور بشكل عام، هناك ضعف وعدم تنوع في فعاليات المعارضة وشبه غياب يعني بعض الرموز عن المشاركة في المسيرات، خاصة المسيرات الليلية.
3.5 سنوات تقريبا استمرار مسيرات ليلية، اعتصامات، وقفات تضامنية، مسيرات أسبوعية كبرى، أعتقد بأنه علامة نجاح قلما تتحقق في حركة شعب من الشعوب بهذه القدرة من الاستمرار. شوفوا إخوانكم في الكويت، طبعا ظروف مختلفة، شوفوا إخوانكم في الكويت إيقاع حركتهم. يمكن سنة بعدين تسمع أن في تجمع. مصر وهي صاحبة 80 مليون، إلا فيها 40 مليون يعيشون بدولارين في اليوم، أو هالمأساة الكاملة. شوفوا عدد مسيراتها، عدد تجمعاتها في محاولة الإصلاح، قيسوا بالتجمعات التي تحدث في البحرين. مما يعد بأن الواقع الذي يعيشه شعب البحرين على مدى 3 سنوات كشعب مطالب بحقوقه وبالتحول الديمقراطي، يعيش حركة نشطة جدا. لا نتصور أن احنا نتمكن من أن نبقى ليلا نهار تحت القمع في مركز واحد في دوار اللؤلؤة أو أي في مركز آخر. ما دام البندقية عندها إجازة بالإطلاق ما تقدر، الشعب المصري على حجمه ما يقدر. فبقاء هذا الشعب في الشارع بطريقة وبأخرى على مدى 3 سنوات وبهذه الأساليب التي ما تخرج عنها حركات الشعبية في المطالبة، إذا كان في عمل مسلح يكون في عمل مسلح، فعل مسلح الفعل المسلح إلى طريقة معينة. ومن نتكلم عن الحراك الشعبي، لابد تأتي المسيرات كأبرز مظاهر هذا الحراك، الاعتصامات أبرز مظاهر هذا الحراك، وفي قدر لا بأس به من التنوع في وسائل الوقفات التضامنية، في مسائل العمل الحقوقي المركز، في مسائل الإعلام وتطويره، يعبر عن شعب البحرين، يعبر عن مطالبه، بعض العرائض الجزئية التي توقع هنا وهناك إلى أمم متحدة إلى ما شابه ذلك. هذه هي الأساليب الرئيسية الموجودة. طول المعركة ليس مدعاة إلى التخلي عن الأساليب التي تبقى فاعلة وفاعلة بمستوى معين. أنا أقول لك العمل العسكري له آليات وأدوات المختلفة، ما دام إحنا منتمين إلى حركة سلمية، هذه الحركة السلمية هذه أدواتها. وهكذا تستمر الشعوب تناضل عبر الحراك السلمي 1 سنة و2 و3 و4 إلى أن تتحقق لها مطالبها.
ما هو موقف جمعية الوفاق من تأخر مراسم تشييع الشهيد عبد العزيز العبار؟ وما الذي قامت به الجمعية خلال الفترة التي ما طلت فيها الحكومة بتسليم التقرير أو الجثمان؟
تشييع الشهيد رحمة الله عليه هو شأن يخص الأسرة الكريمة للشهيد، والوفاق مجرد خادم إلى أسرة الشهيد، فما تريد أسرة الشهيد أن تقوم به سوى ببقية الشهداء رضوان الله تعالى عليهم.
أعتقد أن حالة الإحباط التي يعيشها يعني الشارع ربما تمثل نوعا من استعجال النصر، ولهذا يسعى البعض ربما للعنف. ما رأيكم في وجهة النظر هذه؟
عنوان الإحباط لابد أنه يتسرب إلى مساحة معينة من حالة شعبية عامة، حالة طبيعية متصورة. هو بالتعبير القرآني حتى استيأس الرسل، رسل مو بعد أتباع الرسل، رسل يشعرون نتيجة لضيق الواقع وإحاطة عناصر الظلم أو عناصر الاضطهاد أو عناصر الباطل بهم، يقولوا احنا نأدي واجبنا والبقية على الله. فمن الطبيعي في حركة شعبية عامة أن يتسرب بعض الأفكار هنا وهناك، لكن للإنصاف الحالة البحرينية حالة متميزة بالتفاؤل وليس الإحباط، ولا تجد طفل أو شاب أو شيخ إلا ويقول بننتصر إن شاء الله، الله ناصرنا. حالة شبه عامة ما فيها، ما أقدر أقول لك أن كل واحد راح تلاقيه يقول لك لا وأنا ما تأذت، لا، ولكن نبدأ من الناس اللي ممكن يكونون أكثر يعني تقديم وعطاء، أسر الشهداء هم أكثر الناس حضور في الميدان للجرحى، المعتقل اللي يعتقلون اليوم على ترديد شعار، يخرج يركب المنصة يردد نفس الشعار، يعتقلون على مشاركة في العاصمة يخرج يشارك في العاصمة مجددا. هذا شعب مليء بالإصرار، مليء بالروح. الحمد لله ليست هناك حالة عامة من الإحباط، ولكن طول مسيرة النضال الآن هذا المقطع من نضالنا 3.5 سنوات تقريبا يمد ليست بالقليلة، بطبيعة الحال لابد أن تنشأ اجتهادات لكيفية تقصير هذه المدة، لكيفية إحداث الفاعلية، لكيفية إحداث مزيد من الضغط على هذا النظام من أجل أن يستجيب إلى مطالب الشعب. كل ما كانت هذه المحاولات ملتزمة، يعني تقرأ الساحة بشكل جيد، الساحة المحلية والإقليمية، وتحاول أن تستثمر هذه القراءة في برامج ضغط مفيدة وقليلة الأضرار على الحالة الشعبية، بيكون هذا شيء جيد. الساحة خاضعة على اجتهادات، لا يستطيع أحد أن يمنع اجتهادات القوى والفصائل السياسية المختلفة والثورية المختلفة، ولكن نقول هناك ضوابط عامة علينا أن نلتفت لها، علينا أن نلتفت إلى أن يعني من الخطورة جدا ومن الصعوبة جدا أن تدير معركة غير سلمية في هذا البلد. عندنا تجارب يعني الآن القريبة من عندنا في سوريا أو في غيرها من البلدان، نتائج إدارة معركة غير سلمية مكلفة جدا وليست مضمونة النتائج. إدارة عملية سلمية متحركة شجاعة ذات نفس طويل بعد إذن الله سبحانه وتعالى هي المرجح أنها تفرز عملية تحول وتفرز عملية انتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
سماحة الشيخ، 3 أسئلة في نفس المحور تقريبا. في ظل تشتت أنظار الإعلام العالمي وتضارب المصالح العالمية، ما هو الدور في الحفاظ على الثورة؟ الحل في البحرين هل هو إقليمي أم بحريني خالص؟ وما هي استراتيجية المعارضة في مواجهة التحالف الدولي والإقليمي للنظام برغم تقرير بسيوني ورغم تقارير الأمم المتحدة؟ لماذا لا تكون المعارضة صريحة أمام الدول العظمى بأنها تدعم النظام في البحرين؟
ماخذ شق قبل البعد الدولي في عندنا إشكال. من يتوقع بأن الدول ستقدم الأخلاقيات على مصالحها، يعني هو متفائل بطبيعة خيرية هذه الدول. لا زالت الدول وإن تكلمت عن أنها راعية لحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، تبقى حركتها مربوطة بإيقاعها المصلحي الاقتصادي والسياسي والآني في الوقت الحاضر. منه يقدر يعطيني أسعار نفط أفضل، منه يقدر يعقد معي صفقات، منه يقدر يستثمر في الاقتصاد مالي أكثر، بطبيعة الحال بحاسب إليه أكثر وبعمل خطواتي بتكون مربوطة بهذا الاتجاه. على الرغم من هذه الحقيقة إلا أن شعب البحرين بقواه السياسية والحقوقية المختلفة استطاعت أن تنتزع من هذا العالم الذي يقدم مصالحه على أخلاقياته مواقف داعمة ومؤيدة لشعب البحرين. يعني حقوقيا عندما تجتمع بشكل نسبيا سهل، يعني ما هو جهد متعب، 47 دولة أو 46 دولة، وتوقع على نوع من البيان الذي يحمل الإدانة الشديدة إلى النظام في جانب حقوق الإنسان، وعند عندها مصالح مع النظام، لكن عدالة قضية شعب البحرين إلى درجة الجهود التي بذلها الحقوقيون في إيصال هذه الظلامات مع المنظمات الدولية، جهد المنظمات الدولية وجهد الحقوقيين وتوثيق الناس إلى قضاياهم واستمرار شعب البحرين بطريقة بشكل عام سلمية في مطالبته، استطاعت أن تنتزع هذه المواقف. تشوفون أن في هجوم الآن أكثر من سنتين، الصحافة المحلية ما وقفت عن الهجوم على السفير الأمريكي، لأن شعب البحرين استطاع أن ينتزع من الأمريكيين ومن الأوروبيين أن هنا قضية عادلة يجب على النظام أن ينظر إليها، ولذا يجب عليه أن يحاور المعارضة ممثلة لشعب البحرين المطالب بالتحول للديمقراطية، وأن يجد حلا ذي مغزى يحقق تطلعات شعب البحرين، ينفي يوقف عملية الإقصاء والتهميش اللي يعيشها قطاع واسع من شعب البحرين. كل هذا مكاسب جت من وين؟ جت على لسان دول كبرى لها مصالح اقتصادية، مو مع البحرين، مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات بالدرجة الأساسية، مع مجلس التعاون بشكل عام، مع دولتين بالخصوص اللي يمثلون السند السياسي والعسكري إلى النظام. بالرغم من ذلك استطاعت قضية عادلة وطريقة معقولة في تقديم مطالب هذا الشعب بطريقة متحضرة وسياسية ذكية، استطاعت أن تنتزع من حلفاء النظام هذه المواقف. هل هذا كفاية؟ لا، هذا مو كفاية، هذا مو كفاية. وكنا نكرر ونقول إلى هذه الدول علانية وفي لقاءاتنا الخاصة، موقفكم الذي يراوح في حدود النصائح الناعمة أو الدعوة إلى الحوار الجاد يبدو أنها غير كافية. واضح أنها صار لها 3.5 سنوات، وعليكم أن تنتقلون إلى خطوة إلى الأمام، عليكم أن تنتقلون إلى خطوة إلى الأمام، أن تصرحون على سبيل المثال بشكل علني واضح أن أنتم تدعمون شعب البحرين كما تدعمون سائر الشعوب في حقها في انتخاب رئيس حكومتها. أليس من حق الشعب المصري أن ينتخب حكومته؟ ومن حق الشعب اليمني ومن حق الشعب التونسي ومن حق كل هذه الشعوب؟ ما دعمتون هذا المبدأ حق الشعب في اختيار حكومته بحرية وبديمقراطية؟ احنا نطالبكم في البحرين نفس الشيء. شوية تقدموا بدل الحوار ذي مغزى، قولوا من حق شعب البحرين ان ينتخب حكومته، نحن ندعم حق شعب البحرين في السلطة. يبقى هذا الجهد علينا ان نكمله. الجنوب أحبائي حتى حصلوا على اعترافهم، حتى حصلوا على دعم دولي، أخذوا سنوات وسنوات،
العلم عند الله، ولكن نحن في الطريق نتقدم في إقناع مزيد من المجتمع الدولي للمصالح المتشابكة. ولا تخلو أيضا هذه الدول في علاقتها بالشعب البحريني بأن تبحث عن مصالح، وأقول لك أنها بعد إحنا فقط تدعمنا لأخلاقنا وعدالة قضيتنا، بس إحنا شعب بعد، وهم يعرفون أن بالنتيجة اليوم أو غدا أو بعد غدا هذا الشعب راح يستلم الأمور في بلدته، إذا مو هالسنة بعد سنتين، إذا مو بعد سنتين بعد خمس بيستلم الأمور. هذا المسار الطبيعي للتاريخ. الآن متى يجي لحظة التحول؟ والله لو قعدت وحللت وقلت هذا النظام التونسي، ما كان أحد من المحللين يقول النظام التونسي راح يسقط خلال شهر ولا خلال سنة ولا كذا. كان يقدم نفسه كنموذج علماني استطاع أن يقمع الإسلاميين، واستطاع أن يقدم علمانية، واستطاع أن يقدم، والغرب يصفق إلى، كان نموذج يصفق إلى في الغرب. شهر واحد الآن الأنظمة التي يعتقد بأنها ثابتة، الأنظمة غير العقلانية ليست ثابتة، هي هشة. بس ويش الحادث اللي يصير؟ واحد يحرق روحه، سيارة تطيح، سيل يصير، تغير الدنيا. احنا نعمل على أمور الواقع والبقية عند الله. نحن نتقدم نحو حقوقنا ونترك أثر إيجابي في المجتمع الدولي بالرغم من موازين المصالح التي تحرك هذه الدول.
أحسنتم. من دائرة العالم ودول الجوار إلى الدائرة المحلية، نتوقف قبل أن نواصل الأسئلة مع مداخلتين شفهيتين. الإخوان رجاء يعني لا تتكرر الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في هناك عتب على المعارضة أن مدام من ضمن المطالب حكومة منتخبة، ليش ما يكون هناك تصدي مباشر إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، يعني بيان ضد رئيس الوزراء مباشرة باسم خليفة بن سلمان أو مسيرة ضد خليفة بن سلمان؟ ليش يعني لف ودوران ما في تصدي مباشر لرئيس الوزراء خليفة؟ فضح سرقة رئيس الوزراء، نشر فضاء على طوال 40 سنة، يعني حكومة منتخبة حكومة معينة، بس ليش ما يكون تصدي مباشر لخليفة بن سلمان مباشرة ضده مباشرة؟ السؤال الثاني، مدام المعارضة ما تثق في النظام إنه ما يوفر لها حوار ذي مغزى، ليش يعني فضح الحوار يكون بالمقاطعة من أول جلسة، مو يكون أول تشارك بعدين قاطع في نص هذا وتفضح قدام العالم؟
واضح.
أول
شيء سؤالك واضح،
من أول جلسة مقاطعة.
أحسن. تفضل الشيخ.
في عنوان ساعات شخصنة الأمور وعدم شخصنة الأمور. خليفة بن سلمان يشكل الحكومة المعينة لمدة 43 سنة، وحد في حد ذاته هذا بعد قبل لا تروح إلى المرفأ المالي أو تروح إلى سرقة هاي الأرض أو تروح إلى هاي الأرض وتروح إلى كذا، هذا في حد ذاته هو عيب سياسي، يعني محل تندر ونقطة ضعف هائلة عند النظام. فأنت مجرد أن تقول أن رئيس الوزراء معين من سنة 71 حتى الآن، خلاص أنت كسبت جولة أن هذا يجب أن يرحل. النقطة الثانية، المعركة ليست مع خليفة بن سلمان، معركة مع حكومة التعيين. احنا مو نرفض بس خليفة بن سلمان، خليفة بن سلمان يجب أن يرحل، بس أيضا يجب أن ترحل مع حكومة التعيين. يعني لا نقبل من الملك أن يعين شخصا آخر بدون إرادة هذا الشعب. نعم. فكرة الحوار ومحاولة فضح الحوار بمقاطعته، أنقل لكم شو كذي بعض المعالم. هذا الحوار يا جماعة هذا حوار غير جاد. ليش الحوار غير جاد؟ يعني حوار جاد جابين لك 300 شخص في شايف هي حافل كرنفال، ولا حوار ما شفتون الحوار في إيرلندا، الحوار في جنوب أفريقيا، الحوار في الدنيا كلها، ما في 300 شخص ومو عرسه. قالوا لا ليش ما تدخلون وتشوفون وش اسمه؟ يا جماعة يا أمريكا يا بريطانيا يا الهند يا باكستان، هذه ليست صيغة حوارية. أنتم ما يصير ترفضون كل شيء وما تقولون ما تجربون، أنتم دخلوا حتى احنا نشوف نتابع الموضوع. رحنا جلسة الحوار، هذا جلسة الحوار فاضي، هذا هرار، خلنا نشوف نحاول نعدل، يلا حاولوا تعدلون شيء ما يتصلح. أنت بهذه الطريقة مضطر أن أيضا تقنع، لأن السؤال الماضي قلنا إحنا دول غربية ودول شرقية، دول كيف تتعاطوا معها؟ فكرة، هذا الشعب ومعارضته لن تخضع لإرادة هذه الدول. إحنا شعب إلنا مطالب، إذا بنخضع لإرادة أمريكا وبنخضع لإرادة بريطانيا وبنخضع لإرادة فلان ما نلحق، ما لازم نتحرك. لكن سنتواصل مع أمريكا وسنتواصل مع بريطانيا وناخذ الأساليب التي تقنع أمريكا وتقنع بريطانيا وتقنع هذه الدول، سنبذل جهدنا في هذا الإيقاع. من ضمن هذا النوع من المحطات. إنزين، بين هذا الحوار الأولي ما له قيمة، شاركنا طرحنا وجهة نظرنا، هذا الإيقاع مو إيقاع حواري، النظام شو تسوى؟ قام تجمع شوية كلام وسوى تعديلات دستورية بناء على هذا الحوار. شو النتيجة؟ بعد ما سوى تعديلاته بيوم أو يومين، المعارضة طلعت تويتات، طلعت بيانات وأنهت الموضوع. إجا الغرب وقال البحرين بحاجة إلى حوار سياسي جاد. وين نتج هاي الموقف؟ من وين نتج؟ نتج لأن المعارضة شاركت في الحوار، طرحت حتى هذا يعني الفضفاض اللي شو اسمه، بس بهذه الطريقة استطاعت أن تكسب الجولة. الحوار الآخر والحوار الغير. لذا أيها الأحبة، نوع من التطمين، نوع من الجسمة، المعارضة مدركة ماذا تريد أن تحقق من خلال مسيرتها ومن خلال حوارها، من خلال ذهابها إلى جنيف ومن خلال سفراتها إلى أوروبا والأمريكا، تدرك ماذا تريد بشكل واضح. لن يستطيع لا الأمريكي ولا غيره ولا النظام أن يتجاوز إرادة شعب البحرين ويلتف على إرادة شعب البحرين.
ما هو موقف الوفاق من حل مجلس بلدي المنامة واستبداله بما يسمى الأمانة العامة للعاصمة؟ وإلى أي مدى تخدم اجتماعاتكم مع ولي العهد المعارضة؟ وأيضا ما هو تعليقكم على ما كتب اليوم في إحدى الصحف المحلية حول وجود مفاوضات سرية برعاية أمريكية لجر الوفاق للمشاركة في الانتخابات؟
إلغاء بلدي العاصمة هي خطوة تراجعية، بالرغم من أن بلدي العاصمة المنتخب محدود الصلاحيات جدا، وبالرغم من أن موقفنا عدم المشاركة في الانتخابات القادمة نيابيا وبلديا، إلا أن إلغاء مؤسسة منتخبة بصلاحيات محدودة واستبدالها بمؤسسة معينة هي خطوة تراجعية. الناس اليوم تتقدم نحو الحكومات المحلية وتفويض الأمور، إدارة شؤون الشوارع وإدارة شؤون الإنارة وإدارة شؤون الصرف الصحي وكذا، تكون تصير إدارة محلية إليها، تصير متابعة. فعندما تجيب إليها طريقة معينة أنت تتراجع وتأخذ خطوات إلى الخلف بدل خطوات إلى الأمام. شو كان اللقاء ولي العهد؟ احنا التقينا مع ولي العهد لقاء في 15/1، مو ما كان في لقاءات يعني متعددة، صار لقاءات أخرى يعني لقاءين آخرين بعد هذا اللقاء، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة تذكر. فكرة من اللقاءات سواء كانت مع ولي العهد أو مع خالد بن أحمد أو مع غيره من أفراد النظام هي هذه: إذا نحن نؤمن بأن في حاجة إلى إصلاح جذري، هذا الإصلاح الجذري يجب التوافق عليه. صيغة ثانية من طرح الفكرة بات واضحا بعد 3.5 سنوات بدون مبالغة وبدون تهويل أو تقليل: المعارضة والنظام يمتلكون من عناصر القوة القابلة إلى الاستمرار 1 و2 و3 و4. يقدر يعتقد أن كنا الليلة ولكن في آخرين سيكملون المشوار، حين كنا اللي قاعدين في الماتم حطوا لنا جيبة مني وطلعونا على القلعة، هناك من سيأتي ليواصل المشوار. شعب بأكمل 3000 معتقل والمسيرة مستمرة، في 2000 مهجر والمسيرة مستمرة، في هالقد 100 مطارد والمسيرة مستمرة. من وين المسيرة مستمرة؟ مسيرة مستمرة لأن الشعب والشعب يولد. وأمس في تاريخ 14 فبراير 2011 كان عمره 16 سنة، اليوم عمره 19 سنة دخل المعركة. وهكذا كل يوم عندنا مئات الناس تدخل المعركة كل يوم. هذا الشعب لأنه مو فصيل على سياسي، احنا مو جمعية سياسية تعتقل قيادة انتهى الموضوع، لا، شعب مؤمن بقضية وشعب مثقف واعي، صارت واضح جدا. ما نبى خليفة، هذا بتعبيرك، ما نبى خليفة سلمان يحكمنا بعد 40 سنة جاية، لا هو ولا ولده، خلص الموضوع. شعب واعي مؤمن بقضيته، مستعد إلى العطاء من خلاله، يمتلك هذه العنصر من القوة، يمتلك عنصر قوة، وش تسوي فيه يعني شعب؟ وإلى درجة معينة نسبيا يتمتع بذكاء سياسي وذكاء تكتيكي في إدارة معركته، فقادر يعرف كيف يحط موازينه ومشعاراته وحركاته وتكتيكاته بحيث أنه يقدر يستمر يدخل معركة بطريقة محسوبة بنسبة كبيرة. في المقابل في نظام مطلق اليد لاستخدام وسائل قوة لقمع هذا الحراك الشعبي. هذه المعادلة مدعوم بأنظمة خليجية عسكريا وإعلاميا وماليا. هذه الموازنة، هذه المعادلة خالقة موازنة. نيجي إلى الفكرة العامة. نعم حنستطيع نستمر سنة وسنتين وثلاث وأربع وجاية عشر، والنظام بأفعاله يأكد على أن احنا ما عندنا طريق للاستمرار. يعني عندما يفصلك شو يقول لك؟ يقول لك عندك طريق تستسلم، تغريني تقول لي تعال بوظف وبخليك شو اسمه وبعطيك منحة وترك عنك هذا لين الجمعيات السياسية والش اسمه، تقص عليه، مو تقص عليه بس تعطيه خيار، انت ما تعطيه خيار. يعني النظام من حماقة ما يعطي أحد خيار، ما في أحد عنده خيار حقيقي. إذا ابنك ما يتوظف، ابنك ما يحصل التعليم المناسب، أنت غير محترم في وظيفتك وتضايق فيها، شنو خسران؟ ما أقول ما تخسر في المواجهة، تخسر، ولكن كم هو الخسران أمام هذا الواقع السيء جدا، أمام هذا الواقع السيء جدا. النظام يدفعنا كشعب للمواجهة، لمواجهة استبداده، ويفتقد المناورة السياسية والمناورة المعقولة. إلى الآن حكي وانتخابات وانتخابات وانتخابات، إذا خلنا أقول لك على المكشوف، إذا انتخاباتك بدون إصلاح الدوائر التي يمثل فيها شعب البحرين المعارض الأغلبية مصفرة، انتهى موضوعك.
عدة أسئلة سماحة الشيخ تكلمت حول عدم التركيز على العاصمة في الفعاليات السلمية وحول القراءة السلمية، وأيضا هناك سؤال يقول أن الرؤية مختلفة لدى الفرقاء السياسيين، فما هو السبيل أو ما هي الخطة لتقليل الهوة، وأيضا الوسائل السلمية التي تراهنون عليها والخطوات التي تراهن عليها المعارضة لتحقيق المطالب؟
اجتهادات القوى السياسية مقبولة، تنوع الأساليب مقبول، فقط العنف علينا أن نتجنبه. بقية اجتهادات القوى السياسية في سقوف المطالب، في أساليب، في التنوع، هذا ليس شيء سيء. مطلوب مزيد من التكامل بين كل القوى السياسية، أحيانا الاشتراك في برامج محددة، أحيانا الاشتراك في الإطار العام إلى المقاومة، مقاومة هذا الاستبداد من أجل تغييره. هذه بعض الأفكار اللي وردت، وبعدين فقدت القدرة على التجميع.
أيضا
أوراقك شيء أسجل فيه.
أي تفضل. أيضا من ضمن الأسئلة مسألة الحراك السلمي، الحراك السلمي وما الذي تراهنون عليه كخطوات لتحقيق المطالب؟
الاستمرار. أحبائي خلونا نحط الصورة الآن. رحمة الله على كل شهدائنا الذين يعني، لأن حساب الشهداء أحيانا يختلف به، أحيانا يتوثق شهيد، شهيد ما يتوثق كذا، لأن من ضمن الشهداء أجنة، من ضمن الشهداء أطفال، من ضمن الشهداء مختنقين في الغازات، من ضمن الشهداء آثار لم تظهر مباشرة استشهدوا بعد، ولكن 140 شهيد رحمة الله عليهم. بس أيضا نقول إحنا في شهر رمضان الله لا يزيدهم. نحن لسنا الطلاب فكرة أنه نستشهد من أجل فقط أن نستشهد، نريد إصلاح، نريد نعيش بكرامة. أعطينا شهداء وأعطينا جرحى وأعطينا معتقلين ومستعدين حتى نغير واقعنا إلى واقع يتحقق في كرامتنا ويتحقق في يعني حقنا في حياة كريمة، أمل وكل هذا الأمور. بس هذا العدد أحبائي مع شديد الأسف يسقط في يوم واحد في هالدول المحيطة فينا. أنت تسمع عن اليمن؟ اليمن بسبب هذا الواقع الموجود، أول شيء من الجوع في 12 مليون تحت خط الفقر، في مليون طفل سوء تغذية ويموتون. تروح إلى مصر إلا فقط ينشر وتقدر تلقطه في يوميا يعني قتلة وجرحة ووقعة. تونس إلا مغطية وأحسن التجارب لحد الآن لا زالت الدماء تمضي وتمشي في جسمه. وهكذا ليبيا يعني سوريا والعراق. بس بهاي الشهداء بهالمعتقلين، البحرين قضية دولية اليوم، البحرين قضية دولية. يعني القضية اللي يحطها الرئيس أوباما في خطاب الأمم المتحدة مع العراق وسوريا القضية كبرى، هاي قضية في العالم، ممثل في أهم خطاب لأهم رئيس دولة يقول الوفاق والمعارضة، الوفاق والدولة عليهم أن يسوون حوار. لا يمكن أن يكون هناك حوار والسجناء المعتقلين السياسيين في الجسمة، ما يجوز مساجد الشيعة تهدم. هاي يعني أكبر رئيس دولة، هذا معناه نجاح إلى أن المعارضة بهذه الجهود، الشعب مش المعارضة فقط، الشعب بقواه المختلفة نجح في أن يجعل قضية محطوطة على طاولة الحراك الإنساني العالمي، نجح. وبكلفة، كل قطرة دم غالية، كل قطرة دم غالية، وكل قطرة دم يجب أن لا تبذل يعني في غير مكانها، ويحاول أن تستثمر إلى أقصى حد. نحن لا نتمنى اليوم الذي نجد بأن هناك 10 شهداء في البحرين ويصير الرقم هو الموجود. إحنا اليوم اللي استشهد العمارة الآن صار لنا شهرين قالبين الدنيا على أن هذا استشهد، ونريد شهادة تثبت أنه أطلق عليه مقذوف ناري أو شوزن وأنه يعني مسؤولية الدولة، واسم موجود في وسائل الإعلام، واسم موجود في تقارير المنظمات الحقوقية، واسم موجود في كذا، واسم موجود. أنت تحسب في العراق، تذكر اسم في العراق؟ في اسم في سوريا؟ يقول لك 200 قتيل في الشهر الماضي، 4700 قتيل في ما نريد همون، لا نخطط إلى ذلك بعد. إحنا مو بيدنا كل شيء، نحن طرف من الأطراف، لكن نخطط إلى أن نستثمر كل هذه الجهود باتجاه أن نجعل قضيتنا موجودة مطروحة، تحتاج إلى حل، تحتاج إلى عناية المجتمع الدولي بالرغم من التضارب، بالرغم من تضارب المصالح وغيرها. إلى حد الآن شعب البحرين ناجح بدرجة جيدة، علينا نزيد من الصمود والاستمرار. الله يفرج عنك يا أستاذ حسن. يقول إحنا كل مرة نوصل يعني إلى تقريبا حقوقنا بعدين يقصون علينا الخليفة، هالمرة لا يقصون علينا إن شاء الله. خلاص كافي علينا دروس 2001 ودروس 75 ودروس كذا، تحتاج إلى حل حقيقي نستطيع البناء عليه بطريقة عقلانية.
نختم بآخر 3 أسئلة أو 4 أسئلة. سؤال أول حول مرضى السكلر، ما رأيكم في الملف ومعاناة المرضى وتسييس الملف؟ السؤال الثاني حول التجنيس السياسي واستنزاف ثروات البلد، ما هو الحل لكبح جماح هذا الاستنزاف؟ البرلمان القادم كيف يمكن للمعارضة أن تجبر الخلل الموجود بعد 4 سنوات؟ وحتى ما هي المخالفات الشرعية في الحراك السياسي؟
مرضى السكلر 18,000 مصاب في هذا البلد الصغير، معدل ما قبل هذه السنة، معدل يعني 24 إلى 28 ضحية سنويا. يمكن هذه السنة بنتجاوز، لأن إلى قبل شهر شهرين تقريبا، الآن ما أعرف الرقم وين وصل، بس إلى قبل شهرين كان ضحية 21، في شهر أبريل كان ضحية 21. مرضى السكلر أكيد يعانون من معدل أعمار أقل من معدل أعمار الأشخاص العاديين، لكن هذا مش معنى أن حالات الوفاة التي تحدث هي حالات طبيعية، هي حالات نتيجة إلى إهمال توفير العلاج المناسب لمرضى السكلر. مرضى السكلر يحتاجون نتيجة إلى تكسر كريات الدم عندهم وانسداد مجرى الدم، يحتاجون إلى علاج سريع. عندما تجي هذه النوبة يحتاج إلى المفروض الوقاية والكذا خلص من عنده ونسوي لهم برامج ونسوي لهم كذا، نجي إلى مرحلة المرض. المفروض أن يتوفر علاج سريع إلى مرضى السكلر بحيث ما يخليه ينتقل من هذه الإصابة إلى مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو أحيانا الإعاقة. لو توفرت وسائل نقل مرضى السكلر من بيوتهم إلى المستشفى، ولو توفر البروتوكول الخاص بمعالجة مرضى السكلر في بروتوكول عالمي إلى مثل هذه الأمراض، بروتوكول عالمي يقول مريض السكلر يجب أن يتلقى العلاج في فترة زمنية محددة، يجب أن يعطى 1، 2، 3، 4، هنا مريض السكلر يروح يقعد إن في مستشفى السلمانية في الطوارئ ويقعد إن يوم ويومين إلى أن ما تضاعف الحالة، يقولون بعدين مات مرض السكلر، لا مات بسبب إهمالك، مات بسبب أن الآن صار لنا 20 سنة ما نستحي على وجهنا نتكلم عن مستشفى خاص إلى السكلر، وراجعوا قبل 20 سنة الصحافة. وهذا شأن مو فقط في السكلر، في كل شيء، بس البحرين فاشلة بدرجة امتياز في تحقيق المشاريع التي تتكلم عنها من ضمنها مشاريع مرضى السكلر. يحتاجون مستشفى خاص فيها، يحتاجون 5-6 أطباء متخصصين تأخذهم تشيلهم من البحرين هنا تحطهم 2 سنة وتجيبهم متخصصين مرضى سكلر. عندك 18,000 مصاب، عندك 18,000 مصاب، يعني قصة كبيرة جدا، وتقدر تخلق في هالمنطقة مركز متخصص إلى مرضى السكلر وتسوي سياحة علاجية وتعالج ناسك وتسوي سياحة علاجية. بتعبير آخر بسيط، هناك جريمة ضحاياها شهداء وقتلى هم مرضى السكلر، تتحملها المؤسسة الرسمية الدولة. التجنيس أحد وسائل النظام المجنونة التي تدمر هذا البلد، والعلم عند الله لن تحمي هذا النظام، لن تتمكن من حماية النظام. مشروع سيعمل على تدمير البحرين، يوجد فرص العنف الحقيقي اللي ما شاهدناه لحد الآن بسبب هؤلاء الناس الذين يجنسون من ثقافات مختلفة. على سبيل المثال البحارة عندما يختلفون سنة وشيعة أحدهم يرفعون صوتهم على بعضهم البعض، انت قاعد تجيب لنا ناس إذا اختلفوا فخخوا السيارات ولبسوا الأحزمة الناسفة، بعدين الناس بترد عليهم، بس انت تبى الناس ترد عليهم، وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، عقل منطق. تجربة قريبة جدا، شو مشكلة الكويت اليوم؟ من جنسوهم من البدوان في السبعينات لحساب سياسي مرحلي، اليوم هم المعارضة في الكويت التي يخشى أن تكون امتداد إلى دول أخرى. فأنت عندك الحين كم دولة؟ عندك كم جهاز استخبارات عنده هني ناس تشتغل؟ من يقول لك ان اليمني بيكون بحرين وبيخلص للبحرين لان توظفته في وزارة الدفاع؟ لا، عنده اهل في اليمن، عنده استخبارات في اليمن، والسوري عنده استخبارات في سوريا، والعراقي عنده استخبارات في العراق، وكل هذا اللي جبتهم قعدتهم داخل هني. واحد يوقفونه على حدود الاردن يعطيه ضابط مال الاردن خارطة طويلة عريضة يومية، صدق في تعاون بين الجهاز الاستخبارات البحريني والأردني، لكن بعد في تعاون من تحت بين الناس الأردنيين وأجهزتهم. يعني ليش تتصورنا هذا الأردني فقط لأن أعطيته معاش 100 دينار أو 300 دينار أو 1000 دينار، يعني إذا طلب من عند الجهاز الاستخبارات الأردني معلومات بيقول له لا والله أنا أشتغل عند جهاز البحرين؟ أنسى أنسى، أنت حطيت لك هنا اليوم أكثر من دولة تقدر تسوي لك أجندة داخل البحرين بسبب سياسة التجنيس وغيرها وغيرها من الأضرار اللي قاعد يسويها هذا البرنامج. البرلمان وتصليح الخلل بعد 4 سنوات. المقاطعة لا تعني أن هذا البرلمان سيستمر 4 سنوات، هو بيكون عرضة إلى الظروف، هو عرضة إلى الظروف، تقلبات محلية وأقليمية، قد يأتي الحل في عمر البرلمان الماضي، وقد يأتي قبل الانتخابات، وقد يأتي بعد الانتخابات. البرلمان من 71 من 75 حتى الآن عبر المراسيم وعبر استلام السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية بالكامل عبر قانون أمن الدولة وإلغاء البرلمان، ثم برلمان 2002 وعدم قدرة حتى المعارضة حال مشاركتها إيقاف القوانين السلبية، تراكمت قوانين متخلفة قرقوشية كلها يجب أن تلغى لصالح حالة إنسانية عاقلة. المجتمع الدولي يطالب فيها البحرين وغير البحرين، يجب مطابقة القوانين مع المواثيق الدولية، هذا سيتم اليوم أو غدا. المخالفات الشرعية في الحراك أو الانتفاضة إلى درجة كبيرة لا أحد يستطيع أن يقول ليست هناك مخالفات شرعية أو مخالفات سياسية أو أخطاء سياسية أو أخطاء شرعية، ما دام هي حركة شعب واسع لا تستطيع أن تسيطر على كل جزئية فيها، من الطبيعي أن تحدث فيها أخطاء. ولكن للإنصاف، نرجع إلى هذا الشعب وإلى حركته، للإنصاف يمكن شو اسمه، وين حركة أكثر يعني سلمية من هذه الحركة؟ أشر على أي حركة، مع أن كل الحركات أطلقنا عليها سلمية. التونسيين هم جايين من القصير إلى العاصمة، حرقوا كل اللي حطلوا في الطريق من مؤسسات الحزب الحاكم والمؤسسات، قلنا عنهم سلميين، احنا ما حرقنا شيء، احنا ما دمرنا شيء، احنا من اليوم الاول نصرخ الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة حرمة لا يجوز التعدي عليها. الان يصير خطأ هني، ينحرق تاير، شاب يحرق شيء، شاب معتقل والدة مهتاتك بيته من كذا سوى، بس الحالة العامة منضبطة شرعيا ومنضبطة سياسيا، ومن أرقى الحركات التي ظهرت في العالم العربي.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نختم بسؤال أخير ويعني بعده نفض هذه الجلسة الجميلة.
سماحة الشيخ،
لماذا العاصمة؟ أول شيء شكر لكم، خصوصا إليكم كلكم، بس خصوصا اللي يصرون أنهم يقيمون في العاصمة. وإحنا ليش نروح البداية؟ لأن إحنا عندنا كتلة بشرية موجودة في البداية، فهذه تساعدنا. لماذا حتى الاعتصامات اللي نسويها في مو العاصمة، ما نجحنا المخارقة ولا نجي الحمام، لكن نروح أمام الأمم المتحدة. ليش أمام الأمم المتحدة نحتاج تحشيد واجد وعددنا يكون محدود؟ ما فيها أحد العاصمة، الله يزيدكم تمسكوا فيها، بس هاي جزء من المشكلة أنه ما في. فإحنا من ندعو إلى العاصمة، دعونا إلى العاصمة، هو بالعاصمة تطوقت، ما حط عليها سيج، حين إذا حط عليها سيج من هو اللي لازم يكون؟ ما وش اللي في رأسكم؟ وانتوا السيج عليكم، يعني اللي مو عايشين داخل هني السيج يضرب عليهم من برا. هذه فكرة، هذه واحدة. الفكرة الثانية، العاصمة لم تلغى من حسابات المعارضة أبدا، وهي ورقة موجودة. في أي يوم يمكن أن تنزل العاصمة، ونقصد العاصمة نقصد باب البحرين، نقصد منطقة السيف، نقصد منطقة دبلوماسية، هذه مفتوحة إلى المعارضة. المعارضة تعتقد بأن القانون الذي يقول، مسميات القوانين التي تحكر التجمع السلمي في العاصمة مخالفة إلى المواثيق والمعايير الدولية، وهي التي نعتمد عليها في حراكنا. متى؟ ما كل خطوة بنقدمها إليها كلفتها، يوم اللي نشوف أننا بحاجة إلى دفع هذه الكلفة راح نتحرك.
جميل. سؤال أخير ونختم.
سماحة الشيخ، بات من العلم العام في الفترة الأخيرة تم تشريع العديد من القوانين المقيدة إلى الحريات والمصادرة إلى أي مساحة إلى التعبير، من ضمن هذه المشاريع طبعا هو قانون إهانة الملك وغيره. ما هو برنامج السياسي إلى القوى السياسية في التعاطي مع هذه القوانين التي تم تشريعها مؤخرا في ضمن إطار المقاومة المدنية السلمية؟ شكرا.
الفكرة القديمة من بداية الحراك تم طرح الموضوع في أدبيات المعارضة تقريبا جميعها أن المرجعية هي المواثيق والمعايير الدولية في موضوع التجمعات، في موضوع حرية تكوين الأحزاب، ممارسة العمل السياسي، إدارة الشأن العام، وليس القوانين المحلية التي تفصل على حسب هوى الاستبداد. ولذلك هاي مرجعيتنا، احنا نقول من حقنا ان نتظاهر بطريقة سلمية وان نجتمع بطريقة سلمية. هو يقمعنا يقمعنا، ياخذنا يحطنا في السجن بمسمى القانون، يحطنا يحطنا في السجن. هذه طبيعة المقاومة، يعني بفكرة واخرى لا يجب الاستسلام الى هذه لانها عنوان قانون، ما يجوز الاستسلام له ولا ما يمكن التغيير من خلاله. الآن متى تتحرك إلى متى تكسره متى تسرى، هذه نوع من التكتيكات يجب، بس هذه الاستراتيجية العامة في التعاطي معها. نحمل ما يحدث في البحرين إلى المجتمع الدولي حتى أيضا تعيننا. يعني احنا خلينا نقول لكم بعض التكتيكات البسيطة، قالوا مو بس العاصمة، قبل مرتين خضنا هذه المعركة أن ممنوع اليان، ممنوع التظاهر بشكل مطلق. احنا رحنا اشتغلنا، تعالوا هذا بيان وزير الداخلية يقول ممنوع التظاهر بشكل مطلق، يا منظمة العفو الدولية نبرايكم، يا منظمة هيومن رايت ووتش نبرايكم، يا المنظمة الفلانية نبرايك، يا المقرر الخاص عن حق التجمع السلمي نبرايك. بعدين نروح ناخذ خطوة الى الامام، انتون يا دعاة الحرية التجمع والشسمة يا امريكا يا وينكم عن النوع من الشسمة. فاحنا نهيئ نفسنا الى المعركة وبعدين نقول احنا بعد شهر طالعين، سوينا الهومورك مالنا، حطينا اجندتنا، شرحنا الموضوع، وضحنا المعركة، وبعدين قلنا لهم احنا نازلين. واستطعنا ان نكسر هذا الحظر مرتين، كان حظر عام. راح نكسر التكتيكات اللي متاحة في ايدينا من اجل ان لا تشكل، وهذه طبيعة. يعني اولا هذا النمط تقليدي، كل الدول هاي نمط تقليدي، الاستعمار يسويها، الاستبداد يسويها، يحاول أن يصيغ ما يسمى بالقوانين لمنع تغييره، لجعل الموازين لصالحة، لإضفاء سمة على المعاقبة الناس باسم القانون. الكل يعرف أنه مي قانون، تقرير Human Rights Watch الأخير عن موضوع المحاكمات ما في شيء اسمه قانون ولا عدالة، في شيء يعاقبون الناس. تعبير اللورد إفبري صريح واضح، أنا راجعت الإجراءات التي تحدث في البحرين باسم القضاء فما وجدت شيء يصلح أن أطلق عليه اسم قضاء، مجموعة إجراءات لمعاقبة المعارضين السياسيين، صورة مكشوفة أمام العالم، إحنا نساهم في كشفها كجزء من حملة المواجهة العامة إلى هذه، إلى ما يسمى مسميات القوانين التي تعتقد إلى روح القانون حقيقة.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، شكرا لك سماحة الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على حضوركم.